وما أمر فيه من التناعم، ثم ذكر قصة أهل الإثم وبين ما في ذلك من الخير للمكروه وما فيه من الإثم للصادق، وما يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانه من المؤمنين الخير. يعني إذن وذلك قال تعالى إلا بعض الظن إثم، ففي بعض الظن إثم وفي بعض الظن إثم خير، فهذا ظن، فأنت هن للمؤمن الظن الحسن والبراءة من الذنب، وعليهم أن يقولوا في هذه الحالة هذا إفك مبين، كل من ادعى أن فلان لم يأتي بفاحشة أو سرق أو فعل كذا وكذا ثم لم يأتي أربعة شهداء فعليك أن تقول له فإن لم يأتي بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلأن النبي أبدا التساهل تتكاثر هذه الأشياء وهذه الحوادث، كما يحصل مثلا من كلام الجرائد، تعرفون الجرائد والصحفيون في أغلبهم قوم لا خلاق لهم، لا خلاق لهم، وفي الهوى يدخل كثيرا جدا في مساليكهم، خاصة يعني الكلام الذي يتم منذ زمن هو يعكس يعني صحيح هي هل هو صحيح أم لا، بيقول لك إن صحفي راح للمدير التحرير وقال له فاضل مساحة معينة في الصف، فقال له اخترع ان قدر معين ما خدته فيه بابا، فقال لما كسبت في تمساحة تحت قال له كذب يعني بابا، فالشاهد يعني ان الله اعلم ان سمعت هذا الكلمة بما تخف، لكن يعني التساهل حكاية الفواحش والحوادث، وللأسف الشديد يعني الشيطان نجح في أن تجرب وتسرد جريدة خاصة بالحوادث، هي المفروض تسمى جريدة الفواحش من جريدة الحوادث، ولغرض طبعا في نفس هؤلاء القوم، فلأن ذلك التساهل تحكي هذا الكلام، أولا من حيث الثمن هذا ما يثبت به شخص أن هؤلاء الناس لا يعني في أغلبهم لا يشكرون الله، ومعروف عنهم المجازفة في إلقاء يعني السهل، وأعراض المسلمين وأعراض الناس ليست يعني شيء هين، واحنا راينا ثوره الصحفيين لما حصل احدى المناسبات الشخصيه يعني مشهوره او معروفه يعني ظلوا يتكلمون بطريقه معينه، ردود افعال الحديث كانت غريبه، مفيش حد قدر يتكلم باسلوب فرعي، بمعنى ان هو عمل قوانين مش عارف هو عايزين الصحافه الصح ده يقول اي كلام ما يخصش، لا طبعا النظام قال هذا لا يجوز قصد اي انسان إلا ببينة وإلا بسهولة، فهو الناس اللي عملوا القانون بغض النظر عن نياتهم طبعا بمدنة الكلام دي، فتتكلم على ما كمان تعريفا فرعيا إن هذا فعلا أمر مراعاة الفرع، الصحفيين عندنا في السرر في أن يقولوا مسائل يقولون المجازفات والسهل ثم لا يحسبون، لا هو كأي شخص ينبغي أن يحسب إذا اتهم بدون بينة. أي نعم، فيقول وما يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخير، فيقولون هذا إفك مبين لأن دليله ثابت ظاهر، ثم أخبر أنه قول بلا حجة، فقال عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ثم أخبر أنه لولا فضله عليهم ورحمته لعذبهم بما تكلموا فيه، وقوله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، فهذا بيان لسبب العذاب الذي استحقوه لولا رحمة الله. ما هو سبب العذاب؟ هو تلقي الباطل بالألسنة، تلقي الباطل بالألسنة كما جاء في الحديث الرجل الذي يعذب في الخط، فهذا قال الملك فهذا الذي الرجل يكذب الكذبة فتحمل عنه الى الاثر، هذا في يعني هذا الزمان القديم، فكيف الان وقد صار العالم مثل العمله الصغيره اي خبر ينتشر طبعا بوسائل كثيره جدا في الاثر، فهذا الميول مزيدا من التحرز عند يعني الكلام. نعم، فهذا بيان من سبب العذاب وهو تلقي الباطل بالالسنه والقول بالافواه، وهما نوعان محرمان، القول بالباطل والقول بلا علم، ثم قال سبحانه ولولا إذ سمعتموه قلتم لا يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فالأول تحضير على الظن الحسن، وهذا نهي لهم عن التكلم بالقدر. ففي الأول قوله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. دليل على حسن مثل هذا الظن الذي أمر الله به، وفي الصحيح قوله لعائشة رضي الله عنها ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، فهذا يقتضي جواز بعض الظن كما احتج البخاري بذلك. لكن مع العلم بما عليه المرء المسلم من الإيمان الرابع له عن فعل الفاحشة يجب أن يظن به الخير دون الشر. وفي الآية نهي عن تلقي مثل هذا باللسان، ونهي عن قول الإنسان ما ليس له به علم لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. والله جعل في فعل الفاحشة والقذف من العقوبة ما لم يجعله في شيء من المعاصي، لأنه جعل فيه الرجم، وقد رجم قوم لوط إذ كانوا هم أول من فعل فاحشة لواط، وجعل العقوبة على القاذف بها 80 جلدة، والرمي بغيرها فيه اجتهاد. ويجوز عند بعض العلماء أن يبلغ 80 كما قال علي لا أوتى بأحد يفضله على أبي بكر وعمر إلا جلسته حد المفترين، وكما قال عبد الرحمن بن عوف إذا كره هذا فإذا هذا افترى، وحد الطب 80 وحد المفتري 80. وقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وهذا ذم لمن يحب ذلك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فالآية ذم لمن يحب إشاعة الفاحشة في المؤمنين، وذلك يكون بالقلب فقط ويكون مع ذلك باللسان والجوارح. فحب إشاعة الفاحشة إما يكون بالقلب فأنه يفعل ويصر إذا سمع هذه الأشياء، وإما يكون بالقلب وينضم إليه اللسان وينضم إليهما الجوارح، وهو ذنب لمن يتكلم بها أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين إما حسدا أو بغضا أو محبة للفاحشة. قد يتكلم بنفع الحسد ليسمى على هذا الشخص، أو محبة للفاحشة نفسها، فكل من أحب فعلها ذكرها، كل من أحب فعلها ذكرها. وكره العلماء الغزل من الشعر الذي يرغب فيها، وكذلك ذكرها غيبة محرمة سواء كان بلفظ أو نثر، وكذلك التشبه بمن يفعلها منهي عنه مثل الأمر بها، فإن الفعل يطلب للأمر تارة وبالإخبار تارة، كما يقولون حسبك من شر سماعه، حسبك من شر سماعه، لأن الشر قد يحرك نفوس الناس إذا ذكر، واضح؟ خاصة إذا كان متعلقا بجانب الشهوة، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم وضع هذه النفوس وما كامل الضعف في هذه النفس البشرية. فلشدة حساسيتها في هذا الجانب بالذات وهو جانب الشهوات جاءت هذه الإجراءات الصارمة لتجسد منابع الفاحشة، كلها رحمة بالناس وحفظا للأعراض والذرية، وتضيعها تضيع لهذه الأمور. فمن أجل ذلك جاءت كثير من الإجراءات الوقائية لتحارب الفاحشة من بعيد، كما قال عز وجل ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، لم يقل ولا تفعلوا كذا، وإنما قال لا تقربوا، نهي عن القربان، إشارة إلى أن هذا الفعل لا يأتي إلا بمقدمات، واضح؟ إلا بمقدمات ودرجات يسلم بعضها إلى بعض إلى أن يقع الإنسان فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا الأمر قد يطلب من الناس شيء، قد يطلب ويحرض الناس عليه إما بطريقة الأمر المباشر وإما بالإخبار عنه بالإخبار، وهذا مما يجسد خطر نشر أخبار الفواحش خاصة، لأنها تخرج عن مجرد الإخبار إلى إغواء الناس بها، وتحريضهم عليها، وهذا يعني ملموس ومشاهد في واقع كثير من هذه الصفات الصفراء كما يقولون. يقول: فهذان الامران للفجره الزناتي واللوفيه مثل ذكر قصص الانبياء والصالحين للمؤمنين. هؤلاء الفجره يحبون سماع هذه الاشياء ويأنسون بها، ولانها تحرضهم على هذه المحرمات، فهي بالنسبه لهؤلاء الفجره مثل قصص الانبياء والصالحين بالنسبه لعباد الله الصالحين، اذا يحبون سماعها للاعتذار بها والاستفاده منها وتقويه ايمانهم بها. اولئك يعتبرون من الغيره بهم، وهؤلاء من الاضطرار يعتبرون. فان اهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من قصص اشباههم ما يكون به لهم فيه قدوه، يحبون حكايه هذه الاشياء لانهم غارقون فيها ولانهم يحبونها ويعني يسعدون بذكرها. ومن ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قيل اراد الغناء، وقيل اراد فقط ملوك الكفار. وبالجمله كل ما رغب النفوس في الطاعه ونهاها عن المعصيه فهو من الطاعه، وما رغب في المعصيه ونهى عن الطاعه فهو من المعصيه. فاما ذكر الفاحشه واهلها بما يجب او يستحب في الشريعه مثل النهي عنها وعنهم والذم لها ولهم، وذكر اهلها مطلقا حيث يسوغ ذلك في وجودهم ومريدهم او في وجودهم ومريدهم، فهذا حسن يجب تاره ويستحب اخرى. ليس هذا من حب ابتعاد الفاحشه، لان هذا هو الذي حصل في القران الكريم. قص الله سبحانه وتعالى الاسلام كما قص الله قصص المؤمنين والفجار ليعتبروا بالامرين. هذا موضع جائز ان يذكر فيه اهل الفواحش بما يعني يحذر الناس مشاركهم عن طريقهم. وقد ذكر الله عن انبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشه وعلائقها على وجه الذم ما فيه عبره. قال تعالى: ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه الى اخر الايه في مواضع متعدده. وهذا فيه من التوجيه ما فيه، وليس هذا من باب القذف واللمس. ثم قص علينا كيف توعدوه باخراجه من القريه، وهذا حال اهل الفجور اذا كان بينهم من ينهاهم طالبوا باخراجه. وقد عاقب الله على الفاحشه اللوطيه بما ارادوا ان يقصدوا به اهل التقوى، حيث امر بنفي الزاني والمخنث، فمضت السنه بنفي هذا وهذا. وهو سبحانه وتعالى اخرج المتقين من بينهم عند نزول العذاب، وكذلك ما ذكره تعالى في قصه يوسف عليه السلام في قوله: وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه، الى قوله: فطرح عنه كيدهن انه هو السميع العليم. وما ذكر بعده من قول يوسف: ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن. طبعا هذا غايه في التعفف من يوسف عليه السلام والمريئة في التقاء الألفاظ. ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، لم يمسك كلاما أصرح من هذا. وهذا من باب الاعتبار الذي يوجب النفور عن المعصية والتمسك بالتقوى. وكذلك ما بينه في آخر قصة يوسف بقوله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومع هذا فمن الناس من يحب سماعه، سماع قصة يوسف عليه السلام، لما فيه من ذكر العشق وما يتعلق به، لمحبته لذلك ولرغبته في الفاحشة، حتى إن منهم من يسمعها النساء لمحبتهم للسوء، ولا يختارون أن يسمعوا ما في سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك، حتى قال بعض السلف: كل ما حصلته في سورة يوسف أنفقته في سورة النور. كل ما حصلته في سورة يوسف يعني من هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو أن يحب ذكرها لما فيها من هذه الأمور المتعلقة بالعشق. لكن هذا أو هذه النار أطفأها الوعيد الذي في سورة النور من عقوبة الله سبحانه وتعالى لأهل الفواحش. وقد قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالذين يحبون ذكر قصة يوسف من الظالمين الذين يزيدهم تلاوتها إياها، يزيدهم تلاوتهم إياها بهدف الكلام بذكر هذه الأمور، يزيدهم إيه؟ خسارة، لكن من رآها بالاعتبار كما أراد الله سبحانه وتعالى فإنه يجدها شفاء لما في قلبه وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستغفرون إلى آخر الآية. فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة المذمومة وببغض ويبغض سماع ذلك إعراضا عن دفع هذه المحبة فهو مذموم. ومن هذا ذكر أحوال الكفار والتجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله، أن يحكي الإنسان أحوال الكفار وما هم عليه من المعاصي، فهذا أيضا فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله عز وجل. طبعا صار الترغيب في سمت الكفار وهزيمة الأهل يعني مذهب العلماء حتى يعني ترتفع بعض الأقوال بالاتفاق بضارع بهم والاقتداء بهم في يعني موضوع إطلاق الحرية للمرأة وإطلاق الحرية للفواحش وغير هذا مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان رجالهم الذين يقومون بذلك لكان الخطب أهم، لكن النساء لا ينزع عنهن الحياة تماما، فأصبحوا يطلقون على هؤلاء اسم المتحررات، امرأة متحررة تطالب بالحرية يسموها حرية، لأن كلمة إيمانسيبيشن يعني إيه تحرير رقيق، فبيطلق على حركة تحرير المرأة اسم إيه إيمانسيبيشن يعني إيه تحريرها من الرق. كيف أن تثبت هذه المسالك التي وصلت إليها المرأة في الغرب؟ واضح؟ لا أريد أن أذكر طبعا أسماء بعض الصحفيات المشهورات بالاجتهاد في هذا يعني الأمر. وحتى قال بعض الغلاة الأتراك يقول أغى أغني أحمد غل أو أغى أغني يقول لقد قرر نأخذ كل ما عند الأوروبيين حتى الالتهابات التي في رئيهم والنجاسات التي في أمعائهم. يعني كما قال صلاح الدين طبعا صلاح الدين كان نبع خطير في هذا أنه هو الذي وضع ظهور هذا الشرح في كتابه أسس مستقبل الثقافة في مصر، وطالب بأن السبع الغربيين اتباعا الأعمى في كل ما لديه نأخذ من الحضارة الغربية حلوها ومرها خيرها وشرها ونفتح مثلهم تماما، فيعني بئس للظالمين بدلا. إذا من هذا ذكر أحوال الكفار والتجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله عز وجل. ومنه سماع كلام أهل البدعة والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك، فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات، والله تعالى ذم هؤلاء في مثل قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض يخرج القول غرورا، فيقول الإنس يوحي بعضهم إلى بعض يخرج القول غرورا يغترون بما هو عليه. حروف الإنسان تارة حروف الإنسان تارة تحريف يعني المرأة وغير ذلك من هذه الدعاوى. وقال تعالى والشعراء يتبعوهم الغاوون، وقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وقال تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، وقال تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومثل هذا كثير في القرآن، فأهل المعاصي كثير في العالم بل هم أكثر كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي النشور من الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله، وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون لم يعطيه. كنت أريد أن أتذكر عبارة أن ذكرت بعض النساء اللائي هن مقطاع في الدعوة إلى ما يسمى بتحرير المرأة يعني من عبودية الله، ذكرت دليلا من ذلك. طبعا ليس هو الحديث المشهور الذي كنت أريد أن أذكره، الحديث كذلك طبعا ليس من هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من أجابه إليها فبتوه. لكن حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كافيات عاريات مائلات مميلات، إلى آخر حديث مائلات مميلات. أحد التفاسير قوله عليه السلام مائلات مميلات، مائلات يعني فاسدات في أنفسهن، مميلات مميلات غيرهن، نصفات في الدعوة إلى فساد أو في إلى تحرير المرء. هذا يعني هذه الكلمة التي تريد أن أتذكرها، مائلات مميلات، مميلات يعني مضلات غيرهن وصادات غيرهن عن سبيل الله. واضح؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي المفيق من الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله، وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم، فهم أعداء الرسل وأنجابهم. فالرسل يدعون إلى الطاعة بالرغبة والرهبة ويجاهدونهم عليها وينهون عن المعاصي ويحذرون عنها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم لكن الله خلفهم. ثم قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ومثل هذا في القرآن كثير، والله سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالسيء مسبوق بمعرفته، فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر مسبوق بمعرفته، فمن لا يعلمه لا يمكنه النهي عنه. يعني أحد حروف المنكر الإنكار المنكر العلم بأن الشيء الثاني ينكر. وقد أوجب الله علينا فعل المعروف وترك المنكر، فإن حب الشيء وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم بهما، حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر، فإن ذلك مسبوق لعلمه. فمن لم يعلم الشيء لم يتصور منه حب له ولا بغض ولا فعل ولا ترك، لكن فعل الشيء والأمر به يقتضي أن يعلمه علما مفصلا يمكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلا. ولهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به أو ما أمر به من الواجبات، مثل صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أمر بأوصاف فلا بد من العلم بسلوكها. فكما أن لا نكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة، فلا نكون مطيعين إذا لم نعلم وجودها، بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمها، فكل منهما معصية. فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في بيع الأموال الربوية. وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد اكتفى بمعرفته في بعض المواضع مجملا، فإن الإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره، وقد يحتاج إلى الحجج المبينة لذلك، وإلى الجواب عما يعارض به أصحابها، وإلى دفع أهوائهم، وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك، ولا يكون ذلك إلا بالصبر، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها والنهي عنها. أول ذلك حتى يحصل العلم بين الناس بهذا المنكر، أو علم الشخص نفسه بأن هذا منكر، لابد أن يشاع الكلام في التحريض على الطاعة والنهي عن المعصية وقضاء من فعل كذا وذم من فعل كذا. فهذا من بركات الوحي. أول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها والنهي عنها وبيان ما فيها من الفساد، فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد. وهذه طريقة القرآن فيما يذكره الله تعالى عن الكفار والعصاة، كما تلاحظون يعني سير الأنبياء والصالحين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه الإقناع الإقناع طبعا هم علموا أولا عن طريق الوحي أو العلوم الشرعية، ثم تكلموا بما علموه وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر في اللسان، ثم بعد ذلك يأتي المجاهدة والتغيير باليد. واضح؟ كما أن فيما يذكره عن أهل العلم والإيمان على وجه المدح والحب وبيان منفعته والترغيب فيه، نحو قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إلى آخر الآيات. هذا كله فيه تشجيع وذم على من يعني يكتب الله ويزعم أنه اتخذ ولدا. وهذا كثير جدا، فالذي يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم إما كافر وإما فاجر، وليس منهم من هو بعكسه، لكن لا يثاب على مجرد عدم ذلك، وإنما يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته، وذلك مسموح بالعلم بفقه ذلك وبغضه لله. وهذا العلم والقصد والبغض هو من الإيمان الذي يثاب عليه، وهي أدنى الإيمان، كما قال تعالى: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك وذلك إيه؟ أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، وهي الدرجة الدنيا، أنه يعلم بقلبه أن هذا منكر فيتركه. واضح؟ وتغيير القلب يكون بالبغض لذلك وكرهته، وذلك لا يكون إلا بعد العلم به وبفقهه. ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان ثم يكون باليد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وذلك أضعف الإيمان في من رأى المنكر، فأما إذا رآه ولم يعلم أنه منكر ولم يكره لم يكن هذا الإيمان موجودا في القلب في حال وجوده ورؤيته، بحيث يجد بغضه وكرهه لأنه لم يعلم قبحه. واضح؟ والعلم بقبحه يوجب جهاد الكفار والمنافقين إذا وجدوا، وإذا لم يكن المنكر موجودا لم يجد ذلك، ويثاب من أنكره عند وجوده ولا يثاب من لم يوجد عنده حتى ينكره. وكذلك ما يدخل في ذلك من الأقوال والأفعال والمنكرات قد يعرض عنها كثير من الناس، وإعراضهم عن جهاد الكفار والمنافقين وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيئات فليسوا من المجاهدين الذين يجاهدون في إجابتها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فتدبر هذا، فإنه كثيرا ما يجتمع في كثير من الناس هذان الأمران: بغض الكفر وأهله، وبغض الكفر وأهله، وبغض أهلهم وجهادهم، كما يحب المعروف وأهله ولا يحب أن يأمر به ولا يجاهد عليه بالنفس والمال. نستفي ليلة هذا الفرق. يوم الدين صنع عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول القاطري رحمه الله تعالى في تفسير الآية 26 من سورة النور: وفي الآية دليل على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب. فإنه قد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإثم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلف أن لا ينفق على مفتح ابن غثاثة، وكان أحد الخائرين في الإثم في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت أم مفتح بنت خالة أبي بكر، وقد جعله الله من ذوي القربى الذين نهى عن ترك إيتائهم، والنهي يقتضي التحريم، فإذا لم يجب الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجبا، لأن الحلف على ترك الجائز جائز. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول أيضا قال الزمخشري: لو فليت القرآن كله وفككت عما أوعد به الوصى لم تر الله تعالى قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليه، ولا أنزل من الآيات القوارع المسحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستفراع ما أخبر عليه ما أنزل في قصة الإفك على طرق مختلفة وأساليب وأساليب مختلفة، كل واحد منها كانت بذاته ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث فلكفى بها. يعني كفاية قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات والصلاة المؤمنات الرغبة في الدنيا والآخرة إلى قوله تعالى: يومئذ يأتيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لو لم تنزل في هذه القضية كلها وهذه الآيات الثلاث لكفى بها، حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا، وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن وأنه يوفيهم الجزاء ذلك أن الله هو الحق المبين، فأوجد في ذلك وأشبع وفصل وأجمل وأكثر وكرر بما لم يقع في وعيده في الدين. حتى وتوعدهم وتهدد عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفضاء. يكفي في التعظيم والخطورة أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك. فلذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ان يخذل زوجة نبيه ومصطفاه حتى يتم في هذا الإشارة. فلماذا؟ معنى ذلك ان وحد لهم عذابا مهما. ثم فصل بين أبية الرسول عليه السلام بين أجل المؤمنين أوجز في ذلك وفصل وأجمل وأكثر وكرر لما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفرع، وما ذاك إلا لأمره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في البصرة يوم عرفة وكان يسأل عن تفسير القرآن حتى سئل عن هذه الآيات، فقال: من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر الإثم. ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة. برأ يوسف بلسان الثاني، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى في حجرها إني عبد الله، وبرأ عائشة رضي الله تعالى عنها بنفسه. وبهذه الآيات العظام في سورة النور. يعني يوسف برئ بالكان الثالث، موسى برئ في الحجر، مريم برئ في انطاق المسيح في سلام الله، لكن مع عائشة رضي الله تعالى عنها جرأها الله بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المسلوب على وجه الكفر إلى أن تقوم الساعة. تبقى خطبة المحاريف الآيات التي فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى لعائشة وتبرئها رضي الله تعالى عنها. مثل هذه التبرئة بهذه المبالغة، فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك، وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتنبيه على إناثة محل سيد ولد آدم وخيرة الأولين والآخرين، وحجة الله على العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من حرق عائشة كفر بالإسلام، خرج من الملة. من حرق عائشة بالإسلام يخرج من الملة. لماذا؟ لما أنزل الله سبحانه وتعالى في براءتها، ولما نزل الله سبحانه وتعالى نفسه بالتسبيح يعني عن أن يقع مثل هذا أنفع. يقول التصريح رحمه الله تعالى: فمن أراد أن صلى الله عليه وسلم وتقدم قدمه وإحرازه لحصد السلف دون كل سابق فليتلقى ذلك من آيات الإسلام، وليتأمل كيف غضب الله له في حرمته وكيف بالغ في نفي السهلة عن حجابه. فإن قلت إن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها هي المرادة، فكيف قال المحصنات؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعني في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فيه وجهان: أحدهما أن يراد بالمحصنات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخصصن أو يخصصن لأن من قذفهن فهذا الوعيد لا يحكم به. وإذا أردنا وإذا أريدنا يعني أريد بقول تعالى المحصنات خصوص زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنهن إذا أردنا وعائشة رضي الله تعالى عنها تبقاهن منزلة وقربة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هي المرادة أولا. فجمعت إرادة لها ولبناتها من نساء الأمة الموقفات وجه الذين يكون المحصنات الوقت ولهم عذاب عظيم. الوجه الأول أن المراد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأولاهن بذلك لمكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم منزلتها. الوجه الثاني أن المحصنات مرجها فقط عائشة، لكنها جمعت لأنها هي أم المؤمنين، إذا كل مؤمنة من أمها؟ عائشة رضي الله تعالى عنها أمها في الإيمان، كما قال عز وجل: وأزواجه أمهاتهن. فجمعت هنا فقال المحصنات إرادة لها ولبناتها من نساء الأمة الموقفات بالإحصان والغفلة والإيمان. قال الناصر: والأظهر أن المراد عموم المحصنات، أي محصنة الصرف الأجل، والمقصود بذكرهن على العموم وعيد من وقع في عائشة على أبلغ الوجوه، لأنه إذا كان هذا وعيد خالف آحاد المؤمنات. فالإمام الناصر الانتصاص بيقول لا يعني لا يقر هذا القول، ان هو ان المحصنات الوجه الاول اللي هي عائشه ان هم امهات المؤمنات، امهات المؤمنين كانها عائشه وبناتها من المؤمنات. لكن النصر يقول الاظهر ان المراد عموم المحصنات على ظهر الايه: ان الذين يرمون المحصنات جميع المؤمنات. والحكمه من ذكرهن بصفه العموم ان كان المقصود بها عائشه رضي الله تعالى عنها وعيد من وقع في حق عائشة على أبلغ الوجوه، لأنه إذا كان هذا وعيد قاذف آحاد المؤمنات، فما الظن بوعيد من قذف سيدتهن وزوج سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ على أن تعميم الوعيد أبلغ وأفظع من تخفيفه، وهذا معنى قول زليخة امرأة العبيد: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. عممت وأرادت يوسف، هي عممت الكلام لكنها تقصد إيه؟ تخصيص ليوسف عليه السلام. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، تقول ما جزاء يوسف، لكن عممت فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فعممت وأرادت يوسف تهويلا عليه وإرجافا، والمعصوم لم عفر الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: ذهب كثير من أهل السنة إلى أن عائشة رضي الله عنها أفضل نسائه صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بها في الصحيحين عن أبي موسى وعن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. والسرير هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم، كما قال الشاعر: إذا ما الخبز تأذمه بلحم فذاك أمانة الله السرير. وذلك أن البر أفضل الأخلاق واللحم أفضل الإدام، كما في الحديث الذي رواه ابن قتيبة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم. ولم يعني يخرج شيخ الإسلام هذا الحديث. فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد الأكواب ومجموعهما السريد، كان السريد أفضل الطعام. وقد صح من غير وجه عن الصادق المصلوح صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء بفضل السرير على سائر الطعام. وفي الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي النساء أحب إليك؟ قال عائشة. قلت ومن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. وسمى رجالا. وهؤلاء يقولون قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة: ما أبدلني الله خيرا منها، إن صح معناه ما أبدلني خيرا لي منها. فإن خديجة طبعا يعني تأمل هنا المقصود التركيز على عبارة إيه؟ تعرفون قصة هذا خديجة أن كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سبيل الوفاء لخديجة رضي الله تعالى عنها. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تغار من ذلك، فحتى إنها لتقول من شدة الغيرة يعني أنت ما أكثر ما تنفر يعني هذه إيه العجوز التي أبدلت الله خيرا منها، إشارة إلى أنها يعني استزوجها ذكرا وشدة صغيرة ذات. فكيف يعني يظل يحصل عهده بأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها في هذه الصورة؟ فرد عليه النبي عليه السلام: ما أبدل الله خيرا منها، ما أبدل لله خيرا منها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتأملوا يعني هذا الفقه الدقيق من شيخ الإسلام رحمه الله، يقول قوله عليه الصلاة والسلام لخديجة: ما أبدل لله خيرا منها، إن صح معناه ما أبدلني الله خيرا لي منها، ما أبدلني الله خيرا لي منها. واضح؟ فإن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيه مقامها، فكانت خيرا له من هذا الوجه لكونها نفعته ضق الحاجة رضي الله تعالى عنها. وعائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين، فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول النبوة، فكانت أفضل لهذه الزيادة. فأنا أكرر تفضيل عائشة رضي الله تعالى عنها. فإن الأمة انتفعت بها أكثر من انتفعت بغيرها، حتى قالوا حمل ربع السريعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، حمل عنها ربع السريعة. فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها، وبلغت من العلم والسن ما لم يبلغه غيرها. فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لم تبلغ عنه شيئا، ولم تنتفع بها الأمة كما انتفع بعائشة رضي الله تعالى عنها. ولأن الدين لم يكن قد كمل حتى تعلمه، ويحصل لها من كمالاته ما حصل لمن علم وآمن به بعد كماله، ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ فيه ممن تفرق همه في أعمال متنوعة. فخديجة رضي الله تعالى عنها خير له من هذا الوجه، لكن أنواع البر لم تقصر في ذلك. ألا ترى أن من كان من الصحابة أعظم إيمانا وأكثر جهادا لنفسه وماله كحمزة وعلي وسعد بن معاذ وأسيد بن خضيرج رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، هم أفضل ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وينفعه في نفسه أكثر منهم، كأبي رافع وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني الصحابة الذي اقتصر على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك طبعا هذا شرف، يعني هو أعظم شرف، لكن مع ذلك هل هذا النفع الذي نفع به النبي صلى الله عليه وسلم يكون مواجها لنفع من جاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى بأنفسهم وبأموالهم؟ لا يتصور. وفي تفضيل عائشة وخديجة ليس هذا موضع استقصائه، لكن المقصود هنا أن أهل السنة مجمعون على تعظيم عائشة ومحبتها، وإن نساءه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين اللواتي مات عنهن كانت عائشة أحبهن إليه وأعظمهن حرمة عند المسلمين. وقد ثبت في الصحيح أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله تعالى عنها بما يعلمون من محبته إياها، حتى إن نساءه غيرن من ذلك، وأرسلنا إليه فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول له نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وهو أبو بكر، يعني وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال لفاطمة أي بني أما تحبين ما أحب؟ قالت بلى، قال فأحبي هذه رضي الله تعالى عنها. والحديث في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، يعني تقول النبي صلى الله عليه وسلم ترى ما لا نرى، أنت ترى جبريل لكنني لا أرى. ووهبت ثورة بنت جمعة يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها بإذنه صلى الله عليه وسلم، وكان في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام يقول أين أنا اليوم، أين أنا اليوم، استقصاء اليوم عائشة، يقول أن يصعد بقي كم يوم حتى يذهب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول أين أنا اليوم، استقصاء اليوم عائشة. ثم استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فمرض فيه، وفي بيتها توفي بين سحرها ونحرها وفي حلها رضي الله تعالى عنها. وكانت رضي الله عنها مباركة على أمته، حتى قال سيد بن خبيب لما أنزل الله آية التيمم بسببها ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين بركة. يعني أن هذا كان حبس بسبب عشق كانت استعرته من أختها فقدته فظل يبحثون عنه وحبس الجيش لأجل البحث عن هذا الواضح. فلما تأخروا وكان يعني الناس لم يكن معهم ماء وحضرة الصلاة، فحينئذ يعني لما وجدوا الناس لما أرادوا أن يتحركوا ورحلوا إذا الناس تحت الإيه المكان الذي كانت فيه أو الجمل أو شيء من هذا. وكانت قد نزلت في ذلك آية الإيه آية التيمم وفيها الرخصة والفرج للمسلمين. وقد كانت نزلت آية براءتها قبل ذلك لما رماها أهل الإفك فبرعها الله من فوق سبع سماوات وجعلها من الصينات وبالله التوفيق. يقول الإمام الخطري رحمه الله تعالى وأغرب الإمام المحزن فذهب إلى أن أفضل الناس بعد الأنبياء نسائه صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا من غرائب الحج، يرى أن أفضل البشر بعد الأنبياء أزواج النبي أمهات المؤمنين. ومعلوم أن عائشة قبلاهن، وقد أزهد في ذلك في كتابه الملل والنحل أرجع إليه. أيضا قال القاسمي رحمه الله تعالى إنما عظم تعالى أمر الإثم وغلظ في الوعيد عليه بما لم يغلظ في غيره من المعاصي، وبالغ في العقاب عليه بما لم يبالغ به في باب الزنا وقتل النفس المحرمة، لأن عظم الرذيلة وكبر المعصية يكون على حسب القوة التي هي مصدرها، وتتفاوت حال الرذائل في حد صاحبها عن الحضرة الإلهية والأنوار القدسية وتوريثه في المهالك الهيولانية والمهاوي الظلمانية على حسب تفاوت مبادئها. فكلما كانت القوة التي هي مصدرها ومبدأها أشرف كانت الرذيلة الصادرة منها أرضى، وبالعكس لأن الرذيلة ما قابل الفضيلة، فلما كانت الفضيلة أشرف كان ما يقابلها من الرذيلة أحسن، والإثم رذيلة القوة الغضبية. أين إلى أن قال: ألا ترى أن الشيطنة المغوية للآدمي أبعد عن الحضرة الإلهية من السرية والبهيمية؟ يقول: وكل حيوان أرضى صلاحا وأقرب صلاحا من الشيطان. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. ونهى هنا عن اتباع خطوات الشيطان إلى أن قال الخاتمي أو ذكر فائدة الشيطين في قرن الزنا بالشرك. ما الشرك؟ أن الله قرن الزنا بالشرك في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فالزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة النسان من مصائب الشيطان، قال: نجازة الزنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجازات، من جهة أنها تكسب القلب وتضعف توحيده جدا، ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا. يعني تجد هذه الأشياء شائعة ومتكفية في المشركين، والمشركين سواء كان الوثنيين على الأوثان أو الملحدين كعامة أهل الغرب والشرق الآن، تجد هذه الأشياء تفيع فيهم جدا. لماذا؟ لأن كلما كان أبعد عن التوحيد كلما تفكت في هذا الشر وتمكن. يقول: فكلما كانت الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد، كما قال تعالى عن يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، بسبب إخلاصه لله سبحانه وتعالى وتوحيده. فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها، بل هو من أعلى أنواع التعبد، ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تسيما، والتسيم التعبد، فيصير العاشق عابدا لمعشوقه، وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه والسعي في مرضاته وإيثار محابه على حب الله تعالى وذكره والسعي في مرضاته، بل كثيرا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية ويصير متعلقا بمعشوقه من الصور كما هو مثال، فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله عز وجل، يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه، ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، وينفق في مرضاته ما لا ينفق في مرضات الله، ويتجنب سخطه ما لا يتجنب من سخط الله تعالى، فيصير آثر عنده من ربه حبا وخضوعا وذلا وسمعا وطاعة. ولهذا كان العشق والشرك متلازمين، وإنما حكى الله سبحانه وتعالى العشق عن المشركين قوم لوط كما قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، في سكرة العشق. وأيضا حكى العشق عن امرأة العزيز في تعلقها بيوسف عليه السلام، وكانت إذ ذاك مشركة، فكلما قوي شرك العبد بني بعشق الصور، وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه. والزنا واللواطة كمال لذته إنما يكون من العشق، ولا يخلو صاحبهما منه. إلى أن قال شيخ الإسلام: فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله سبحانه وتعالى، فإنهما من أعظم الخبائث، فإذا انصرغ القلب بهما بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب. فكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعدا. ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: لا يكون البطلون من الحكماء، ولا يلج الزناة ملكوت السماء. ولما كانت هذه حال الزاني كان قريبا للشرك في كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء، وهي مستندة على خبر وتحريم، ولم يأت من ادعى نسخها بحجة البتة. والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله تعالى، فإنهم أشكل عليهم قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل هو خبر أو لهو أو إباحة؟ فإن كان خبرا، إن كان خبرا أن الواقع موجود أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقد رأينا كثيرا من الزناة ينكح عفيفة، وإن كان نهيا فيكون قبلها الزانية أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة، فيكون نهيا له عن نكاح المؤمنات العفائف، وإباحة له نكاح المشركات والزواج. والله سبحانه لم يرد ذلك قطعا، يعني لم يرد لا الخبر ولم يرد النهي. فلما أسكن عليهم ذلك طلبوا الآية وجها يصح حملها عليه، فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزنا. فكأنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، وهذا فاسد لأنه لا فائدة فيه، ويقال كلام الله تعالى عن حمله على مثل ذلك، فإن من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية، فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه، ثم قال الطائفة: هذا عام النظر خاص المعنى، والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة، إن هذا في شخص عينه، وهذه المرأة هي عناق وصاحبها، فإنه أسلم واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاحها، فنزلت هذه الآية. وهذا أيضا فاسد، فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر به على محال أسبابه، ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها. وقال الطائفة: بل الآية منسوخة بقوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهذا أفسد من الكل، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين ولا تناقض إحداهما الأخرى، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيام وحرم نكاح الزانية كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم. فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ لا علاقة موضوع النفس. فإن قيل كما وجه الآية، قيل وجهها والله أعلم أن المتزوجة أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، يعني الآية دليل على اشتراط الكفاءة بين الزوجين في موضوع العفة التعفف عن الزنا. يقول وجهها والله أعلم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط كما ذكر ذلك سبحانه في سورة النساء والمائدة: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين ثم قال تعالى: المحصنات من المؤمنات ثم إذا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني العفائف. والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، والإباحة قد علقت على شرط الإحصان أي العفة، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة له. فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو لا يلتزمه، فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه قال: أنا مسلم ملتزم حكم الله، لكنه خالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح، وإن أن النكاح يكون غير صحيح إذا يصير هو زانيا. فظهر معنى قوله: لا ينكح إلا زانية أو مشركا، وتبين غاية البيان، وكذلك حكم المرأة، وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإن الله سبحانه وتعالى حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج نبي، فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه. ولهذا إن قال فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك زوج عن جانية، فظهر حكمة التحريم وبان معنى الآية والله الموفق. ثم يقول ومما يوضح التحريم وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة، يعني تحريم التزوج من إيه؟ من عفيف من الزنية أو العكس، أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش زوجها وفساد النسب الذي جعل الله تعالى بين الناس لتمام مصالحهم وعدوه من جملة عنه عليهم. فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأمثال، فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرأ. وأيضا فإن الزانية خبيثة كما تقدم بيانه، والله سبحانه جعل النكاح سببا للمودة والرحمة، والمودة خالق الحب، فكيف تكون الخبيثة موجودة للطيب زوجا له؟ والزوج سمي زوجا لما للزواج، فالزوجان الاثنان المتشابهان، والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا، فلا يحصل معها للزواج والتراحم والتواجد. فلقد احسن كل الاحسان من ذهب الى هذا المذهب ومنع الرجل ان يكون زوجا امرأة زانية، فان هذا من قول من جوز ان يتزوجها ويطأها الليلة وخطوه اهل الزاني الجارحة، الى ان قال فكيف يجوز اجتماع الى ان قال والمقصود ان الله سبحانه سمى الزوالية والزناة خبيثين وخبيثان. وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة وان كان حلالا، يعني جنس هذا الفعل الذي هو الوقت في الأصل مع أنه إذا كان حلالا ومع ذلك شرعت فيه الطهارة، شرعت فيه الطهارة هذا في الحلال، وثم يفعله جنبا الجنب من الإبعاد البعد، يعني البعد عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد، فمنع من ذلك كله إلى أن يتطهر بالماء. فكذلك إذا كان حراما فإنه يبعد القلب عن الله تعالى وعن الدار الآخرة، بل يحول بينه وبين الإيمان حتى يحدث طهرا كاملا بالتوبة وطهرا لبدنه بالله. وقول الموتية أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقوله سبحانه قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، يعني يقول إن قول هؤلاء قول لوط عليه السلام أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، حتى قول لوط يعرفون أن اجتناب هذه الفواحش طهارة والتلبس بها إيه خبث ونجاسة، وهم قوم مشركون ومع ذلك كانوا يدركون هذا الأمر، وما نقل منهم إلا هذا الأمر فقط إنهم أناس يتطهرون. هذا يعني مما يعلم به أن المؤمن طاهر مطهر عن أن يعني يتلبس بهذه الخبائث وهذه النجاسة. يقول وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجديده للتوحيد، كما قال يقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فما ينقم على الموحد إلا تجديده للتوحيد وأنه لا يتوبه بالإشراك. وهكذا المبتدع ماذا ينقم المبتدع على السني؟ ينقم على السني تجديده متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لم يتبها بآراء الرجال ولا بشيء مما قالتها. فصبر الموحد المبتدع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. إذا لم يكن بد من الصبر فالصبر على الحق ذاك الصبر تحمل عقباه. ولما فصل تعالى الزواجر عن الزنا وعن رمي العفائف عنه بين من الزواجر ما عسى يؤدي إلى أحدهما. وفي الحقيقة أن سورة النور بالذات أعتقد أن أقل شيء تفتر فيه سنة، سورة النور بالذات أقل مدة تفتر فيها سنة يعني بهذا المعدل الذي نمشي به، لكن نحاول بقدر الاستطاعة ألا يعني نخل بالفوائد المهمة المتعلقة بسورة النور لشدة الأهمية يعني تنفيذ هذه الأشياء. كما قلنا من قبل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من خلق، أنا يعلم من خلق وهو المحيط القدير. ففي هذه الفاحشة بالذات فاحشة الزنا، لأنه خلق الخلق وحفرهم ويعلم ما بداخلهم وما غرس فيهم، فإن الله سبحانه وتعالى كما يضرب مثال ولله المثل الأعلى، يعني إذا واحد صمم آلة جهاز معين وضع دائما بيكون لم الخبير بهذا الجهاز، أكثر واحد يكون خبير بالذي صممه ولله المثل الأعلى. هذا الجهاز لما يطرح في الأسواق لابد يكون معاه كسلوك ويقول لك تحذير، اقرأ هذا جيدا قبل أن تستعمله، وأن يترسل عليه مفاسد وتدمير لهذه الآلة. فإذا ولله المثل الأعلى والكتاب أيضا المثل الأعلى، فالكتالوج ده بالنسبة لنا هو القرآن الكريم، وطبعا مع الفرق الشاسع بين كلام الله وبين هذا المثال. لكن هذا مجرد تقييد الأمر الآن. فالله الذي خلق هذا الإنسان ويعلم ما في داخله في نفسه وفي بدنه وفي كل شيء، هو الذي أنزل هذا القرآن ليصلح به حال هذا الإنسان. فالسعادة كل السعادة في الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، والسخاء كل السخاء في من أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر الآية. وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يضل. هذا ضمان وتأمين من الله سبحانه وتعالى أن من اتبع هذا القرآن الذي أنزله لا يضل ولا يبقى ويسعد في الدارين. هذا بخصوص دي. وفي الحقيقة الظن والعذاب الذي يعانيه البشر اليوم يعني ما هو إلا يعني مظهر تطبيقي لهذا الوعيد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كل واحد له حظ من الظن بقدر بعده عن كتاب الله. فالمسلم الفاسق له حظ من الظن بقدر ما يعصى الله سبحانه وتعالى وينحرف عن هذه القرآن. الكافر المشرك ايضا له حظ اعظم من الظن والسخاء بقدر ما ينحرف عن كتاب الله عز وجل وعن الذكر الذي انزله الله عز وجل. فبناء على هذا ينبغي ان يتقبل المؤمنون المسلمون لحكم الله سبحانه وتعالى والمنقادون اليه والراضون به، ما دام الله سبحانه وتعالى حكم في شيء فلا يمكن ابدا ان يجوز لمسلم او يسوق ان ينظر في اي شيء خالفه. لابد أن نقدر على حكم الشرع ونحن على ثقة كاملة أن هذا هو خيرنا وهذه هي سعادتنا. فلابد أن تكون ثقة في التشريعات الإسلامية، لأن هذا شرط من شروط الإيمان، الامتياز لحكم الله سبحانه وتعالى شرعية. واضح. فهؤلاء الناس الذين يصورون المسلمين بهذه الألفاظ المنفرة، التصرف والإرهاب وإشعارة الأصوليين وكل هذه المسميات التي أنزل الله بها من سلطان، يريدون بل يعني قد يكون من شؤم دعوتهم انهم يقعون بعض الشك او الشبهات في نصوص ضعف يعني القلوب. واضح. حتى اننا نرى الان من تزعم انها مسلمه وتنتسب للاسلام ومع ذلك تبارز الله سبحانه وتعالى بالعصيان وتصر مثلا على الاختلاط بالرجال او على عرضي يعني ما حرم الله كشفه من جسدها وغير ذلك مما هو معلوم من حال المجتمع. وهؤلاء بنات المسلمين للاسف الشديد، يعني ليست النصارى في مجتمعنا من الكثره بحيث ان يكون هم دول بنات النصارى المتبادلات، لكن كلنا نعلم ان النسبه العظمى هم بنات المسلمين وزوجاتهم للاسف الشديد. بالكثير من الناس تيجي تكلمه مثلا في ان يحجب ابنته او زوجته او كذا، يقول لا انا وهم تبرقني زي الله، يقول لا انا قلت مش هخسرها كده، لازم تحتاج ايه عن قناعه، لابد الاول تقتنع. طبعا دي فلسفه شيطانيه من فسق وسلوك. الشيطان يفلسف لهم ايه ان الانسان بيحترم راي الاخرين ومش عارف ان الاب ما يجبرش بناته، هو في الحقيقه هو خسر. هي المساله ما هو الا وصلها من اجبار، لانه اصلا من البدايه لم يثبت نفسك شرعي سليم بتعويضها على هذا الحجاب. لو ان البنت تعودت على الحجاب ولو درجه يسيره من الحجاب من الصغر مثلا بعد 7 سنوات مثلا سيصبح جزءا من كيانها. وذلك راينا الفزع في خروج اعداء الاسلام من العلمانيين حكم الله ظهورهم، كيف فزعوا من ظاهره الحجاب في المدارس. بيحاولوا هم مصورين ان الحجاب عذاب، الحجاب عذاب، وإذا رأى واحدة من الحجامة لماذا تدخلين نفسك هذا الكفل وهذا الجمال إزاي تخبيه إلى آخر هذه الكلام الشيطاني الذي ينطق به الشيطان على يعني أمثلته. أنا لا أريد أن أستطرد بعيدا عن الموضوع لكن أريد أن أعود من جديد لأقول إننا إذا تأملنا سنجد أن الشرع في هذه هذا الجانب بالذات جانب الفاحشة لما تصدى له لم ينه عنه مباشرة بل نهى عن الأسباب التي تؤدي إليه. بمعنى حينما حرم الله سبحانه وتعالى الفاحشة خيارة للأعراف وللأمثال وللنفس لم يقل تعالى ولا تفعلوا كذا بذكر اللفظ نفسه وإنما قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا وقال تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات لأن هي الشيطان لا يجيش الإنسان مرة واحدة ويحرره على المعصية صراحة لكن يرد من التدرج يستدرجه يعني درجة درجة إلى أن يوقعه في الحرام. فأول ذلك النظرة النظرة يلي النظرة تولد خطرة فكرة الفكرة تولد إيه النظرة وبين الخطرة ثم العزيمة أو الإرادة ثم العزيمة ثم الفعل واضح. فكلما نزل الإنسان مع الشيطان خطوة كلما تكون المقاومة أصعب زي واحد مثلا عامل المنبه لصلاة الفجر واضح وبعدين هو يعني المنبه يعني أيقظه فيسارع بإيه لما يطبق المنبه يقول أنا بس عليك شوية وإذا كان أنت يعني في البداية مش قادر تقاوم هل بعد ما تستغرق في النوم ثاني هتقدر تقوم تستغرق في التفاعل لصلاة الفجر؟ فكذلك إذا قاوم إذا تفرط في البداية فكل خطوة قد تكون أصعب. فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى رب البشر فهي الله سبحانه يعلم طبائع البشر وما ورث فيهم من هذه الميول فلذلك جاءت الشريعة بالذات في فتشة الزنا تخطط لها أشد الاحتياط أشد الاحتياط واضح. فهناك بعض الأحكام التي يظن الناس أنها تصرف وأنها هوس ديني وأنها مش عارف إيه آخر هذا الكلام لا هي هؤلاء قوم لا يفهمون هي بتكون الذرائع التي تؤدي إلى فلنستطيع أن نعبر عن الضوابط الشرعية في العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبيين عن بعض نستطيع أن نعبر عنها بضوابط الأسلاك السائفة أن الشرع الإسلامي وضع ودنا الأسلاك السائفة بين الرجل والمرأة بمعنى معقول جدا وهو هذا التجاذب الفطري الموجود بينهما واضح. في حين أنه ألغى هذه الأسلاك حيث أمن الإدخال في الفتنة بين الأب وابنته أو الأخ وأخته أو المحارم يعني عموما نجد أن لا السلوك مخففة جدا حتى تصل مع الزوج لا سلوك على الإطلاق واضح. تشاهد أن هي العملية معقولة في المعنى ليس المقصود التعنيف ولا التعذيب ولا تعذيب الناس إلى آخر ما يهرسون به لا لكن المقصود هو حماية الناس يعني حماية المرأة من الآخرين وحماية الناس من فتنتها أيضا كما قال النبي عليه السلام ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فعموم الأحكام الشرعية التي يعبرون عنها تنفيرا وتقبيحا بعبارة عصر الحريم هذا كلام ما يقوله إلا يعني جاهل أو معادي لهذا الدين. لماذا؟ أن هذه الأحكام في المكة هي المقصود هي عبارة عن نظام الأسياس السائفة بين الجنسين متى ما احتملت الفتنة وتوجد هذه الأسياس السائفة. فمن ذلك مثلا تحريم إطلاق النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا إجراء من الإجراءات الوقائية مثل جثيث ملاذع الفتنة فإذا أزل عليه انتهى الأمر. أما إذا تنادى وتنادى فيستدل الشيطان إلى ما هو أبعد. ثم مثلا تحريم المصافحة الأجنبية المرأة الأجنبية لماذا؟ أن المصافحة هي يعني أقوى في الأذية من النظر وشك في ذلك فلذلك حرم المصافحة الأجنبية سدا لذريعة الاقتتال واضح. ومثلا تحريم سفر المرأة بدون محرم هل الشرع يعنتنا ويشق علينا ويضع علينا الأسرار والأسرار والأغلال؟ لا فهي رحمة بنا لحفظ الأعراض وحفظ الأنسان. فمعروف في جميع المجتمعات أن المرأة التي ليس معها رجل يحميها تكون محل طمع الفسق والفجر في كل مكان كما يقول الشاعر وكعد الكلاب على من لا آفاد له وتستقي مرغبا المستأثر الحامل. ف المرأة إذا كانت وحدها خاصة في سفر في سفر وعلم أن وحدها تكون محلا للطمع والأذية فتحريم سفر المرأة بدون محرم هو إجراء من إجراءات الوقائية لحمايتها وحماية المجتمع من هذا يعني الشر. يعني الحقيقة الشرع سلبا وإيجابا فصل جدا في هذا الباب، وكنت أود أن أتكلم فيه بالتفصيل، أنا فصلت الحقيقة في بعض النصوص يعني، لكن سنضم إلى قائمة الدروس الأخلاقية موضوع فتنة المرأة وكيف ينبغي أن نستقيها ونحتاط لها، وإلا فلا يؤمن الإنسان إلا نفسه. يعني لو أنت أي حادثة حصل فيها اعتداء على الأرض، أي حادثة، وتكفى عن الخيوط التي نسجت في هذه الوقائع، بدأت بإيه؟ ستجدها بدأت بثغرة في الأسلاك السائلة، ثغرة في الأسلاك السائلة، فتح باب الاختلاط على إسرائيل، لم تحصل مراقبة مثلا على الجن، حصل تساهل في النظر، في المصافحة، في الخلوة، في السفر، وهكذا، تجد أول اختلاط الذي يحصل بين الجيران وأصدقاء الأسرة وغير هذه وهذه الأشياء، هو الذي ينتهي بهذه النتائج المتوقعة، وليس غريب عليه. فإذا يعني لو تتبعت أي حادثة حصل فيها انتهاك الأعراض، وتتبعت الأسباب التي قادت إليها في البداية، ستجد هذه الأشياء التي ينظر بعض الناس على أنها أشياء فيها يعني تعثير على الناس وإغلال عليهم، وإنما هي في الحقيقة تحذرهم من يعني ذل هذه المعصية. على الأخوان نرجو أن تأتي فرصة فيما بعد لنفذ هذا الموضوع بالتفصيل، وإن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم سوف نتكلم في موضوع مهم جدا أيضا من الأحكام التي تضمنتها سورة النور، وله علاقة وثيقة بما نتكلم فيه. لماذا؟ لأن يعني هذا الموضوع هو موضوع الاستئذان، آداب الاستئذان، هذا إجراء من إجراءات الوقائية، تشريع الاستئذان قبل أن يدخل الناس بيت الآخرين، أو حتى قبل أن يدخل الأفراد الأسرة داخل البيت، لأن نرى تساهلا مؤسفا ومخليا في بعض الأسرة تشجع الإسلام. النظام ما في نظام ثورة، أي ولد ممكن يكون بيت مثلا يعني بنات وبنين، واضح عادي جدا أن يفتح أي باب مغلق، لا، لابد أن الكبير يستأذن في كل وقت، أي وقت لو باب مغلق لابد أن يستأذن حتى على أختي أو على أمي أو العكس، واضح اضطرار لهم أوقات ثلاثة كما بيان ذلك في سورة النور. هذه الحقيقة من الأحكام التي هي في غاية الأهمية، ولابد أن كل أب يعني يجمع أولاده ويجلس ويعلمهم هذه الآداب، آداب الاستئذان في غاية الأهمية في البيوت الإسلامية، وأيضا التفريط فيها بيترتب عليه كثير من المضار والأذية في مستقبل هؤلاء الأولاد. فإن شاء الله نشرع في ذلك الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.